العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة من الكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة الرابع عشر من جمادى الآخر العام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث عشر من الشهر الثالث لعام 17 2000، وما زلنا مع كتاب الصلاة وهو أطول كتب الفقه، وقد وقفنا على باب في صلاة التطوع. قال الشيخ حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا: باب في صلاة التطوع. يقول الشيخ الفوزان: اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواع من العبادات كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع والمناجاة للرب سبحانه وتعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عموما الصلاة هي من أعظم وأجل القربات لله تبارك وتعالى، وهي أعظم أركان الإسلام العملية، وهي ثاني أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والصلاة الفريضة هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، والفريضة قد يعتريها الشيء من النقص، فناسب أن يحرص المسلم على صلاة التطوع حتى يسد ما في صلاته الفريضة من نقص، حتى أنه يوم القيامة إذا حوسب على صلاته وصار فيها نقص فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث يقول للملائكة: انظروا لعبدي، هل لعبدي من تطوع؟ لماذا؟ حتى يسد ما عليه من نقص. وفي الحقيقة أن الذي يحافظ على صلاة التطوع سيكون من باب أولى محافظة على صلاة الفريضة، فالتطوع هو حماية للفريضة. من كان محافظ على صلاة التطوع عادة يكون حرصه ومحافظته على صلاة الفريضة أولى، لكن من فرط في صلاة التطوع فإنها خطوة لأن يفرط في الفريضة. فالتطوع عبارة عن سياج يحافظ لك على الفريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة، وجعلت قرة عينه في الصلاة، وقال لرجل: سلني، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك، هذا طلبه. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود كيف تكون؟ في صلاة التطوع، لأن سجود الفريضة محدود، ما يجوز واحد يزيد فيه الفريضة، حتى الفريضة لازم يصليها مرتين، يعني لو صليت الظهر فريضة ما يجوز تعيدها تصليها مرتين، لو وجدت جماعة وصليت معهم تصلي بنية التطوع، الفريضة ما تكررها ولا يجوز تكرارها أصلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من التطوع، فهي سبيل يعني يرافق الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فشأنها عظيم. ولذلك الصلاة بالذات تجتمع على عبادات كثيرة. بالعموم العبادات، أنواع العبادات تكون عبادة إما قلبية وإلا أو قولية أو بدنية أو مالية، صح؟ عبادات، في عبادات قلبية يتعبد الإنسان بقلبه لله تبارك وتعالى، مثل الإخلاص، الخوف، الرجاء، الخشوع، الخشية، الحب في الله، البغض في الله، حب الله ورسوله، هذه عبادات قلبية. وفي عبادات قولية تعبد الإنسان بلسانه، مثل قراءة القرآن، الذكر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، الخطب، التذكير، صح؟ هذه عبادات قولية. وفي عبادات بدنية يقوم الإنسان بها ببدنه، مثل الركوع، السجود، سعي طواف سعي على المسكين جهاد في سبيل الله بالبدن، هذه عبادات يقوم الإنسان ببدنه. وفي عبادات مالية يتقرب إلى الله عز وجل بالمال كالزكوات والصدقات والنفقات، صح، والقروض قرض الحسن، هذه عبادات مالية يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالمال. طيب الصلاة من أي نوع العبادات؟ هل هي قلبية ولا قولية ولا بدنية ولا مالية؟ ها، قولية وبدنية. قولية ما فيها شيء من القلب، اللي هو النية، إخلاص لله، وفيها الخشوع، صح، فيها الخشية لله عز وجل، ففيها الرجاء، صلي ترجو رحمة الله، من صلى البردين دخل الجنة. أنت تصلي لماذا البردين؟ ترجو أن تدخل الجنة. فما في عبادة تخلو إيش من العبادة القلبية، لأن كل عبادة أصلا تفتقر إلى الإخلاص. لكن ظاهر جدا أن الصلاة عبادة قولية ولا لا؟ إيش فيها من قول؟ من بدايتها تكبير، قراءة الفاتحة، تسبيح في الركوع والسجود، التسميع والتحميد، التشهد، الصلاة الإبراهيمية، السلام، الدعاء فيها، دعاء الاستفتاح، دعاء في السجود، دعاء قبل السلام، تعوذ بالله من أربع، هذه كلها عبادات قولية في الصلاة. طيب بدنية واضح أيضا، ماذا فيها؟ أول ركن من أركان الصلاة القيام، قيام عبادة بدنية، والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والجلوس التشهد والسلام على اليمين وعلى اليسار، هذا أيضا أعمال ماذا؟ بدنية. طيب هل الصلاة فيها عبادة مالية؟ طلاق، الصلاة فيها عبادة مالية؟ فيها فلوس مجانا؟ أليس من شروط الصلاة أن تستر عورتك؟ هذا المال مقابل ولا غير مقابل الملابس؟ من شروطها، صح ولا لا؟ وقد تحتاج إلى أن تركب دابة، هذا أيضا بفلوس. وأيضا تترك البيع والشراء أثناء الصلاة، فوت مصلحة مالية، صح ولا لا؟ أيضا هذا قد يكون أنت مستأجر مكان أو وقت أو ساعات معينة دافع فيها فلوس، تغلق وتروح تذهب تصلي، يعني أنفقت مال ولا لا مقابل إيش؟ من أجل الصلاة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. وقال: المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمال أيضا يدخل في الصلاة، إذن معنى هذا أن الصلاة شأنه عظيم، فيها جانب من العبادات القلبية، وفيها جانب العبادات القولية، وفيها جانب العبادات البدنية، وفيها جانب العبادات المالية، شأنه عظيم. حتى لما فرضت في السماء ليلة المعراج، فالصلاة هي عمود الإسلام وهي علامة المسلم، فلذلك يحرص المسلم على أن يحافظ على صلاته الفريضة، وأن لا يفرط أيضا في التطوع، شأنه عظيم، فهو حماية الفريضة وتتم لما يلحق الفريضة من نقص. وعجيب أمر الشاب اللي يدعي الاستقامة وكما يقال الالتزام والتوبة وهو لا يحافظ على شيء من النوافل، يعني إيش الفرق بينك وبين الناس اللي غير مستقيمين؟ كثير من الناس العوام اللي غير مستقيمين، اللي غير ملتحين، اللي ما يحضرون دروس أيضا يصلون، ترى بل من العوام من يحافظ على السنن والتطوع ما لا يحافظ عليه كثير من بعض الأخوة المستقيمين اللي ظاهرهم الاستقامة. فهذا لا ينبغي في الحقيقة أن الإنسان بشكل مستمر ما يصلي تطوع، ما ينبغي، أقل شيء يحافظ على الرواتب كما سيأتي إن شاء الله لها باب، ويثنى 10 ركعة، وسميت رواتب لأنها متعلقة بالصلاة الخمس. فأنت لابد أن تحافظ على استقامتك، لابد تحافظ على حسناتك. السعيد من جاهل الدنيا أكثر من الحسنات وقلل من السيئات. والصلاة كلما ركعت أو سجدت تساقطت ذنوبك، تصور يؤتى بخطاياك فتوضع على عاتقك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالذنوب والخطايا والسيئات توضع على عاتقه، فكلما ركع وسجد تساقطت فأنت بحاجة ماسة إلى أن تحافظ على النوافل. صلاة التطوع تسمى صلاة التطوع، تسمى النوافل، تسمى السنن. ويقول الشيخ: والصلاة تجمع أنواع من العبادة كالقراءة والركوع والسجود. طبعا قبل الركوع والسجود ماذا يا إخوان؟ القيام. القيام والقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع. شو الذل والخضوع؟ هاي عبادات قلبية. والخشوع اللي روح الصلاة ولبها ومناجاة الرب سبحانه وتعالى، والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال: والصلوات تتطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة. النوافل المقيدة كما مر معنا في تغيير النية أثناء الصلاة. إذا إيش يعني واحد يصلي صلاة مقيدة هو صلاة إيش؟ نفلة مطلقا، صح؟ ويحول النية فقط في حالة واحدة تجوز، أنه من مقيد إلى مطلق. والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض. آكد يقال الشيء الفلاني سنة مؤكدة، هذا اصطلاح عند الفقهاء. سنة مؤكدة، تعيش مع السنة المؤكدة يا أبا إبراهيم الليلة تعرف. السنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء اللي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه سنة مؤكدة، ولا الشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله سمى سنة. هذا قسيم للسنة المؤكدة. السنة المؤكدة ماذا؟ اللي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظن أن كلمة سنة يعني على طول معناها مستحب. يقول: اللحية سنة، صح اللحية سنة، لكن السنة أيضا منها ما هو سنة واجبة وسنة مستحبة، والسنة المستحبة منها ما هي سنة مؤكدة ومنها ما سنة غير مؤكدة. فأيضا كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة. يعني أصلا السنة معناها الطريقة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هو قوله وفعله وتقريره وصفة الخلقية والخلقية. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أوامر على سبيل الإلزام فتسمى واجبات، ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أوامر وترغيبات من غير إلزام فتسمى المستحبات أو المندوبات. واضح؟ فعرفنا ما معنى السنة المؤكدة اللي هي واضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فيقول: والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواع صلاة وآكد أنواع صلاة الكسوف. هذه سنة مؤكدة، حتى ظاهر بعض أدلة أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموه، يعني هذه الآية آية الخسوف والكسوف، فقوموا فصلوا وادعوا، فأمر بذلك أمرا. أقل ما يقال أنه إيش؟ على سبيل السنة المؤكدة. ثم صلاة الاستسقاء، طلب السقية. ثم صلاة التراويح، وأيضا صلاة التراويح هذا اصطلاح، وإلا هو قيام الليل. لكن لو قال قائل صلاة التراويح بدعة، ليست بدعة، سموا هذه الصلاة اللي كانوا يصلون صلاة طويلة ويستريحون، صلاة طويلة يستريحون، فسموا التراويح. فإذا قيل التراويح معناه إيش؟ صلاة القيام في رمضان. واضح؟ قال صلاة التراويح، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر. وستأتي أحكام الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر. وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى. ثم قال باب في صلاة الوتر وأحكامها. ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته. فقد قيل أنه آكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره ما مما لم يختلف في عدم وجوبه. شو الكلمة هذه؟ ما اختلف في وجوبه هو آكد مما لم يختلف في وجوبه. إذا جاء شيء بعض العلم يقول واجب، بعضهم يقول مستحب، هذا معناه إيش؟ آكد من الأمر اللي بالاتفاق أنه مستحب. واضح؟ يعني مثلا السواك، هل في خلاف بين العلماء هل هو مستحب أو واجب؟ ها؟ لا، ما في عالم من العلماء يقول السواك واجب، بالاتفاق أنه مستحب، صح؟ لكن تحية المسجد هل هي واجبة ولا مستحبة؟ من أهل العلم من يقول واجبة، منهم من يقول مستحبة، فأيهما آكد الآن؟ أي سنتين آكل؟ تحية صلاة تحية في المسجد ولا السواك؟ لما؟ لأن تحية المسجد في بعض العلم ماذا يقول؟ يقول واجبة، سنة واجبة ليس السنة مستحبة، ومن ما نقول مستحبة؟ بينما السواك بالاتفاق أنه مستحب. يقول فما كان مختلف في وجوبه من عدمه هو آكد مما لم يختلفوا على أنه مستحب، ما في أحد قال بأنه واجب. واضح العبارة؟ وضحت دكتور؟ وضحت؟ فالآن ضرب مثل على ذاك إيش بصلاة الوتر، هل صلاة الوتر واجبة أو مستحبة؟ مختلف في ذلك. صحيح أكثر العلم على استحبابه، لكن في خلاف، منهم من يقول بوجوبه، بينما في سنن أخرى لم يختلف على أنها مستحبة، ما في قائل يقول بأنها واجبة، فيكون حينئذ صلاة الوتر آكد من غيرها. لما؟ لأن صلاة الوتر بعض العلم يقول واجبة ليست فقط مستحبة بل واجبة، وصلاة الوتر خفيفة جدا في الحقيقة، ما ينبغي للمسلم أن يتركها إلا لضرورة لحاجة، لأنها ركعة واحدة تقدر تصلي ركعة واحدة، إيش تضره؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا في سفر ولا في حضر. يقول أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، يعني ركعة واحدة قل هو الله أحد، إيش تكلفك؟ في ناس عوام ما هم أهل دروس ولا أهل محاضرات ما يتركها أبدا، فكيف تتركها أنت؟ بل روي عن الإمام أحمد أنه قال أن الذي يترك الوتر يقول لا تقبل له شهادة، رجل سوء لا تقبل له شهادة، يعني كانوا يشددون فيها. ففي الحقيقة ينبغي المسلم طالب علم خاصة ما يتركها، هي ركعة واحدة، هذا على قول أنها تجزي ركعة واحدة سهلة جدا. طيب، يقول اتفق المسلمون على مشروعية الوتر فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. يعني قد يقول قال هذا قديما، اليوم الناس كانوا يعني في الشهادة يشددون جدا، أشياء كثيرة مما الناس الآن اتفقوا على أن تقبل شهادته كان في السابق ما تقبل شهادته، لكن الله المستعان أن رق الدين وضعف فأصبح إيش يعني ما يلتفت إلى، يمكن في المحاكم اليوم خاصة المحاكم القانونية لو يأتي واحد تارك صلاة قبل شهادة، تارك صلاة خمس ما قال أنت تصلي ولا ما تصلي، لكن في السابق لما كان الدين دين كان الواحد ما يصلي وتر هذا ما تقبل شهادته إلى هذه الدرجة. لكن على كل حال قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. دائما تذكر يا عبد الله يا مسلم يا طالب علم هذا الكلام، بحيث لا تأذن لنفسك ولا تسمح نفسك أنك تتفرط في الوتر. يعني تركت بالسنة مرة مرتين على طول تارك الوتر وهو كل ركعة واحدة. قال وروى أحمد وأبو داود مرفوعا أن من لم يوتر فليس منا، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وأبو داود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يوتر فليس منا، ظهر هذا الحديث أنه إيش ماذا أنه واجب. والوتر اسم للركعة المفضلة عما المنفصلة عما قبلها. الوتر كما هو معلوم قسيم ماذا؟ الشفع، قال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. المقصود بالآية أن الله أقسم بكل مخلوق شفع وبكل مخلوق وتر، ليس المقصود بالآية إيش؟ صلاة الشفع وصلاة الوتر، لا، الله يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، يعني يقسم الله بالفجر ويقسم بالليالي العشر اللي هي العشر من ذي الحجة، ويقسم بكل مخلوق شفع كان أو وتر، ليس صلاة الوتر كما يظن البعض في سورة الفجر هذه. لكن هنا من حيث اللغة سميت صلاة الوتر، لماذا؟ لأنها ركعة منفصلة، لأنها مفردة، فإما ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات، فهي شف، لاحظتم الشفع ركعتان أربع ست هذه الشفع، أما الواحدة الثلاث الخمس هذا اسم وتر، وهذا جاء معنا في الطهارة أن من استجمر فليوتر، الذي استعمل الجمار يتمسح بالحجرات يوتر. ما معنى يوتر؟ يعني يقطع على وتر، إما ثلاث أحجار أو خمس أو سبع، حتى لو حصل له الإنقاء بحجرين فيأتي بالثالثة للإيتار، صح؟ استنجاء لابد أن يكون إيش؟ وتر، وليس بأقل من 3 أحجار. يعني لو أنه أنقى بحجرين يحتاج لماذا؟ إلى حجر ثالث لأي شيء؟ للإيتار والتثليث، حتى يطبق الإيتار والتثليث. لكن لو أنقى بأربع جمرات فماذا يلزمه؟ أن يأتي بالخامسة. لماذا؟ للإيتار، للتثليث حصل، هو تجاوز التثليث، تمسح بأربع ليس فقط بثلاث، لكن يأتي بالخامسة للإيتار. الآن استوعبتم ما معنى الوتر؟ استوعبتم ما معنى الوتر؟ الوتر ركعة منفصلة عما قبلها. قال وأيضا تطلق الثلاث ركعات والخمس والسبع والتسع والإحدى عشر، كل هذا اسمه وتر إذا كانت هذه ركعات متصلة بسلام واحد. يعني أفادنا الشيخ الآن أن ممكن واحد يصلي الوتر 3 ركعات بسلام واحد، ركعة ركعتين ثلاثة جلوس واحد يسلم، هذه وتر. صلى 5 ركعات أيضا هذه وتر متصلة، صلى 7 ركعات متصل هذا وتر، صلى ركعة واحدة هذا وتر. قال فإذا كانت هنا هذه الركعات بسلامين فأكثر فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها، صلى واحد ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ثم صلى ركعة واحدة، الوتر للصلاة هذه الركعة الواحدة هي الوتر. واضح؟ وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. والسحر هو وقت اللي هو أكل السحور لمن أراد أن يمسك للصوم. طيب، وقد ورد حديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء. الوقت اللي قبل صلاة العشاء أيضا من الليل اللي هو بين المغرب والعشاء، هذا ليل أو ليس بليل؟ ليل. والدليل من القرآن قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والصيام يتم إلى متى؟ إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس أقبل الليل، صح؟ بدأ الليل. لكن ما تصلي الوتر قبل العشاء بين المغرب والعشاء، هذا ليل، لكن لا، وقتها بعد صلاة العشاء. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، فيما لو صلى المصلي العشاء في وقت المغرب جمعا لسبب لعذر فقدم صلاة العشاء إلى المغرب، هل يصلي وتر ولا ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء؟ يصلي. نعم، كيف يصلي؟ احنا قلنا وقتها بعد العشاء. قال إذا جاز أن يقدم العشاء عن وقتها، عنده عذر الآن يريد أن يجمع، فإذا قدم العشاء عن وقتها فمن باب أولى أن يقدم الوتر. واضح؟ لأن الوتر هو بعد العشاء، والآن صلى العشاء قدم العشاء فله أن يقدم الوتر. واضح؟ هذه ترد كثيرا، واحد جمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، هل له أن يصلي الوتر ولا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي الوتر؟ الجواب له أن يصلي الوتر، لأنه قدم العشاء فيقدم أيضا الوتر فيصلي الوتر بعد العشاء التي جمعها مع المغرب. فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل، كيف يعني يثق؟ يعني عرف نفسه أنه إيش؟ يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر، وهذه عادته، وعنده قدرة أن يشبع نوم ويقوم قبل الفجر. يقول فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل ثم ليرقد، ومن وثق قيامه ومن ورث قيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. محظورة يعني تحضرها الملائكة تشهدها، وذلك أفضل. ما اسمع عندك؟ ماذا عندك؟ مشهود عندك؟ لا، محظورة. طيب، يقول: وأقل الوتر ركعة واحدة. طيب يا إخوان، أنا أريد أن أنصح نفسي وإياكم، اللي مش معتاد يصلي الوتر فليصلي بعد العشاء مباشرة، إذا الله وفقه في المستقبل أخذ يصلي ويحافظ على الوتر وأصبحت كأنها جزء من حياته لا يمكن يتركها، هذا يمكن لو يستيقظ من نومه يصليها، أو لو أنه حتى يريد النوم أبد ما ينام إلا حتى يصليها. ناس موفقهم الله عز وجل. لكن رأيت من نفسك عجزا من النوع اللي من تطلع المسجد ما عاد تصلي، فأخي لا تخل المسجد إلا وقت أوترت، فتقضي على هذه المشكلة، مشكلة الكسل. ويشرع المسلم أن يستعيذ بالله من الكسل، من العجز والكسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، إذا كنت ممن لا يصليها أو مفرط فيها، وهذا الكلام ليس لكم فحسب، للكل يعني، لأن هذا مسجل ومبثل الدرس، نقول حاول أن تجعلها بعد الصلاة العشاء مباشرة، لا تخرج من المسجد إلا وأتي بالوتر حتى إيش تحافظ عليها. يقول: وأقل الوتر ركعة واحدة، لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع. الأفضل أن تصلي ركعتين ثم ركعة، هذا يعني الأفضل، هذا كما يقال أقل الكمال. لكن لو صلى ركعة واحدة منفردة هكذا، صلى العشاء ثم قام وصلى ركعة واحدة الوتر، فيجزئه. يقول: وأكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة، يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم. وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة، يعني ما يسلم 10 ركعات متصلة بدون تشهد بدون سلام، ولا يجلس إلا بعد 11، ويتشهد ويسلم. والصفة الأولى أفضل، ما هي الصفة الأولى؟ ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. أنت ما عندك كتاب؟ ولا في كتب؟ انتهت؟ طيب. يقول: وله أن يوتر بتسع ركعات، يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، هذه أيضا صفة، يعني يوصل ثمان ركعات بعد الثامنة يقرأ التشهد لكن ما يسلم، مثل التشهد الأول في الصلاة في الفريضة لثلاثة التشهدين، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها. واضح؟ يعني هذه صفة وهذه صفة، ولكن يعني حتى أئمة المساجد خاصة في رمضان لو أتوا تارة بهذا تارة بهذا حتى يعلمون الناس بالفعل، ليس فقط بالقول التعليم، يكون بالفعل. يعني الإمام يصلي ركعتين ويسلم ويقوم ويصلي ركعة منفردة، أو يوصل الثلاث، يفعل هذا تارة وهذا تارة. وإن كان الأشهر الآن ماذا يفعل الناس والأئمة؟ ركعتين ويسلم ويأتي بركعة. طيب لو وصلها لعلم الناس هذه السنة. طيب، قال: ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح، اللي سورة الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. هنا أهل العلم يقولون، علماء التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بالتوحيد كان يبدأ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد، ويبدأ ليله بالتوحيد ويختم ليله بالتوحيد، وذلك أنه يقرأ في سنة الفجر ماذا؟ الفاتحة، وهي كلها توحيد، وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة، وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون فيها توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وقل هو الله أحد فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فيبدأ يومه بقراءة الفاتحة وقل يا الكافرون الفاتحة وقل هو الله أحد، ويختم يومه بسنة المغرب، ختم اليوم بداية الليلة وختام اليوم صلاة المغرب. ففي سنة المغرب أيضا يصلي ماذا؟ الفاتحة، قل يا الكافرون الفاتحة وقل هو الله أحد. ثم إذا صلى الوتر ختم ليله، يختم ليله بأن يصلي في الوتر يقرأ الفاتحة وسبح الفاتحة والكافرون ثم الفاتحة وقل هو الله أحد. فهذا يدلك على ماذا؟ على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فكان اختار هذه السور بالذات للتذكير بالتوحيد والعناية بالتوحيد والاهتمام بالتوحيد والتمسك بالتوحيد وتجديد العهد به، بحيث لا يتركه ولا يفتر عنه، كما يشرع صلاة الفاتحة وقل يا الكافرون والفاتحة قل الله أحد بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد الطواف بالبيت سبعا، فيشرع لمن طاف البيت سبعا أن يتوجه إلى مقام إبراهيم ويتلو قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين، يقرأ بالأولى الفاتحة وقل يا الكافرون والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. فهذا هو يعني الذي استنبطه العلماء لعناية النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، فكان يبدأ يومه ويختمه ويبدأ ليله ويختمه بالتوحيد، وذاك بقراءة هذه السور، كما أنه يشرع قراءة هذه السور قبل النوم، قل يا أيها الكافرون وهي تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد وهي تعدل ثلث القرآن، كما يشرع أيضا قراءة قل الله أحد المعوذتين دبر كل الصلاة وقبل النوم. يقول وقد تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشر ركعة أو ثلاث عشر ركعة أو ثلاث عشر وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات وبثلاث ركعات وبركعة واحدة، فأعلى الكمال أعلى الكمال إحدى عشر وأدنى الكمال ثلاث ركعات، والمجزئ ركعة واحدة، ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه فترفع يديك وتقول اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الدعاء الوارد. القنوت يطلق له عدة معاني، لكن مثل هذا السياق معنى القنوت يراد به ماذا؟ دعاء الوتر، يسمى دعاء الوتر يسمى قنوت، كما أنه أيضا يطلق القنوت وهو الدعاء الذي للنوازل، إذا نزلت في المسلم نازلة فيشرع بإذن والأمر حتى لا تكون فوضى، يقول العلماء القنوت في الصلوات. لكن أيضا من الخطأ أن بعض الناس في قنوت النوازل يأتي به دعاء الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا فيمن توليت، هذا لا، هذا دعاء الوتر، لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما سط النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله في وتره، فقال له قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولي فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، الدعاء اللي يسمى دعاء الوتر، هذا مناسبة الله. طيب هل من السنة أنك كل وتر تقوله أو تقوله وتتركه؟ الفقهاء والعلماء يقولون اترك وقل، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليه، وإنما الذي ورد أن الحسن أن علي رضي الله عنهما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء فعلم هذا الدعاء، لكن لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مواظبا عليه، فلذلك لو أنك تركته تارة وأتيت به تارة أو تقنت أحيانا وأحيانا ما تقنت تكون ماذا؟ قد طبقت السنة، فهذا أكمل من أنك تقنت على طول في كل ليلة، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت كل ليلة. ومثل هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه يقال عنه سنة تركية، سبحان الله، شوف السنة من السنن ما هو إيش؟ ترك الشيء الفلاني في الموضع الفلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فمن السنة تركه. كان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال سنة تركية وليست تركية، تركية هذه قهوة اسمها قهوة تركية، لا، سنة تركية من الترك. ومما وقع في كثير من الناس أنه إذا أراد أن يستدل بآية من القرآن استدلالا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى بعض الخطباء قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالآية، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالآية، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم عند الاستدلال بآية يتعوذون بالله من الشيطان الرجيم. نعم لو قرأ إنسان حزبا أو جزءا أو سورة جلس لقراءة القرآن فإن الله يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن عندما تستدل بآية لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاستدلال بآية يستعيذ بالله يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فحينئذ يقال السنة الترك للاستعاذة عند الاستدلال بالآية، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول باب في صلاة التراويح وأحكامها. التراويح يا أخوان من شعائر الإسلام ومن شعائر أهل السنة، واعلموا أن الرافضة ما عندهم شيء اسمه صلاة تراويح، فكون السني صلي تراويح فليحتسب منها إيش؟ جانب أنه يخالف أهل البدع. وهذا مأثور عن السلف أنهم أحيانا يأتون بالسنة حافظوا عليها إذا علم أن أهل البدع ما يفعلونها، فيفعلونها يقول أنا أكسب أمرين اثنين، أنك تعمل بالسنة وأنك بهذا الفعل تخالف أهل البدع. واضح؟ ومن أشهر الأمور هذه اللي هو المسح على الخفين. الرافض عندهم المسح على القدمين، على الرجلين، وهم مكشوف وضوءهم يمسح على القدمين، يعني صلاتهم باطلة، لأن وضوءهم باطل، لأن أصلا دينهم كله باطل. المهم المسح على الخفين ما يفعل الرافض ولا يؤمن به، وهو وارد في السنة، وهو محمول على قراءة الجر في قوله تعالى في قراءة غير قراءة حفص بن ربيعة: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة المسح حملت على المسح الخفين. وقراءة حفص المشهورة عندنا النصب: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني معطوف على المنصوب ليش فاغسلوا وجوهكم، ولكن أخرى ذكر غسل الرجلين لاعتبار الترتيب، أنه مطلوب شرعا يرتب بين ماذا؟ بين أركان الوضوء، فيغسل أول الوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. فمن أهل السنة من يحافظ على مسح الخفين، قال لأن هذا شعار لأهل السنة، ما في رافضي يمسح الخفين، فأنت كونك تمسح الخفين وقد لبستهما طاهرتين يعني على وضوء تام تمسح، فيه تطبيق للسنة وفيه مخالفة لأهل البدع. فلذلك التراويح ما جعله منكرا إلا الروافض، وقد صلاه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى التراويح لكن تركها خشية أن تكتب، واتم به قوم، ثم الليلة الأخرى اتم به أكثر، ففي الليلة الثالثة أو الرابعة ما خرج عليهم، انتظروا ما خرج، فقال خشيت أن تكتب عليكم. فرد هذه السنة من؟ عمر الخطاب، جمع الناس على إمامين، إمام الرجال إمام للنساء، فصارت سنة من ذاك اليوم، من تلك الليلة لما عمر رضي الله عنه أحياها إلى يومنا هذا. والذي يلاحظ على كثير من الناس حتى بعض المستقيمين الملتحين ما يحافظ على صلاة التراويح ولا يصليها إلا قليلا. كمان من ملاحظ على جمهور المسلمين في أول رمضان، أول ليلتين، أول ثلاث ليالي، أربع ليالي المساجد ما شاء الله، ثم بعد ذاك إيش؟ خف العدد، ثم إذا أتت ليلة 27 زاد العدد، ثم الموفق الذي وفقه الله الذي يصلي رمضان كله قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي فرص عظيمة، ثلاث فرص، ونحن إن شاء الله قريبا مقدمين على رمضان، ما بقي إلا القليل، ثلاث فرص عظيمة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فرص عظيمة يعني في رمضان. قال الشيخ: مما شرعه نبي هدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة. ما معنى مؤكدة؟ يعني واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: ما واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه، قال: خشي أن تكتب، صح؟ هذا اللي منعه. ثم أن عمر واظب عليه الصحابة، وسنة الصحابة الخلفاء سنة للمسلمين، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ذلك، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها. ولم يقل تمسكوا بهما، لأنها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: تمسكوا بها، عن سنة الخلفاء قال: تمسكوا بها، لم يقل تمسكوا بهما سنتي وسنة الراشدين، قال: بها، مما يدل على أن سنتهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعضوا عليها ولا عليهما بالنواجذ عليها. قال يقول: سمي التراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. إذن هو سمي التراويح على تسمية اصطلاحية بعد أحد الصحابة، وهذا لا بأس به وليس من الابتداع في الدين. قال: وفعلها جماعة في وفعلها جماعة في المسجد أفضل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الصلاة الخمس الأفضل في المسجد. كما تعلمون صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني النوافل، فهل يدل هذا الحديث على أن التراويح الأفضل تكون أيضا في البيت؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، وعمر أحيا هذه السنة وصلاها في المسجد، فصارت صلاة النافلة الأفضل في البيت، إلا ماذا يستثنى من النوافل في الأفضل المسجد؟ صلاة التراويح والقيام في رمضان، واضح؟ قال وفعلها جماعة في المسجد أفضل، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى في من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال عليه الصلاة والسلام قد رأيت الذي صنعتم، ماذا صنعوا؟ تجمعوا في المسجد تدرون يخرج لهم يصلي فيهم، قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، زاد في رواية البخاري وذلك في رمضان. نعم. وفعلها صحابته رضي الله عنهم من بعده وتلقتها أمته بالقبول، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا فضل عظيم، لو صليت مع إمامك ولو ساعة ساعة إلا ربع حتى ينصرف الإمام، ما معنى ينصرف؟ يخرج من المسجد ولا ينتهي من الصلاة؟ ينتهي من الصلاة، يكتب لك قيام ليلة، شوف قيام ليلة مع أنك ما قمت الليل كله، قمت شيئا يسيرا لكن مع الإمام، وهذا يدلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على وحدة المسلمين، حتى الشيخ الثيمين رحمة الله عليه يقول إذا جمع الإمام بين صلاتين وأنت غير مقتنع الجو ما هو في داعي للجمع ماذا تفعل؟ قال صل معه بنية التطوع، فإذا أذن العشاء صل في مسجد آخر حتى لا تفرق الجماعة، صحيح؟ تصور الإمام يجمع الصلاة المغرب والعشاء ست أرباع المسجد خرجوا ولا نصف المسجد خرجوا، صار فيها نوع من التفرقة، صلى ولا ما صلى، الناس تصلي الناس خرجت، لكن وحدة المسلمين وحدة الجماعة، فيقول صل إذا رأيت الجو ما في ما هو موجب للجمع، لأن بعض الأئمة للأسف يتساهل في ذلك، أمس اللي هو أمس في مطر بالكويت ها ولا شيء يذكر، صح؟ هذا في واحد جامع اتصل في واحد قال جمع فينا، صدق أنت وين أنت بالكويت؟ قال لي بالكويت ما في مطر، قال ما ندري، فيقول أنا خرجت، فذكرت كلام شيخ الثمين أن الأولى أن تصلي لكن بنية النافلة، لأن الأمر خطير إذا واحد يجمع بلا موجب، الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول تبطل الصلاة ما في موجب للجمع وتجمع، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن في مثل هذه الحالة إذا كان الإمام من المتساهلين من يسارع في الجمع فصل معهم بنية النافلة، وإذا أذى العشاء صل في مسجد آخر، لكن الشيخ ابن تيمية أيضا يقول إلا إذا خشيت أن ما في مسجد راح تفوتك الجماعة، يعني قد يكون في قرية ما في إلا مسجد واحد وهذا الإمام جمع وأنت غير مقتنع بالجمع، فتصليه نافلة ولا تصليه فريضة؟ تصليه فريضة والإمام يتحمل ذلك. نعم. لكن والحال في المدينة والمساجد كثر ما شاء الله، صل معهم بنية التطوع ثم صلى العشاء في مسجد آخر. إذن هذا الفضل العظيم الذي يرفع من كثير من الناس، كثير جدا 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 من الناس في رمضان صلى ركعتين أربع ركعات مع الإمام وينصرف، انتظر أكمل مع الإمام، فإذا صليت معه حتى ينصرف الإمام كتب لك إيش؟ قيام ليلة. الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. هذه من الفرص العظيمة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني يصدق عليك لو قمت حتى لو ركعتين فقط، قال أنك قمت رمضان، لكن الناس تتفاوت في الأعمال، هنا يقول إيمانا واحتسابا، أيضا هذه تحتاج وقفة، ما الفرق بين الإيمان والاحتساب؟ إيمانا أن هذا مشروع طاعة لله عز وجل، واحتسابا يعني انتظار الأجر، وإن كثير من الناس لا ينتبه للفرق بين الصبر والاحتساب. ماذا يقال للمصاب بمصيبة؟ أصبر واحتسب. طيب ما شو الفرق بين الصبر والاحتساب؟ الصبر هو الحبس، تحبس قلبك من الجزع، تحبس جوارحك من تصرف الخطأ، من خمش الوجوه أو شق الجيوب أو مثلا حث التراب على الرأس أو التكسير أو كما يفعل بعض الناس، وتحبس لسانك ألا تتسخط ولا تعترض على الله ولا تسب ولا تلعن. فإذا الإنسان لم يتسخط لا في قلبه ولا بلسانه ولا يتصرف بجوارحه تصرف الساخطين يقال عنه إيش؟ صبر. طيب أصبر واحتسب. احتسب يعني ماذا؟ يعني انتظر الأجر من الله وارجو الأجر من الله، فهذا الصبر والاحتساب. إيمانا واحتسابا يعني إيمانا منه أن اللي حمله على هذه الصلاة مشروعية هذا العمل، واحتسابا رجاء الثواب من الله عز وجل. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم حميدي، ما معنى ما تقدم من ذنبه؟ ما تقدم يعني اللي جاي قدام، ولا ما تقدم ما مضى؟ ما مضى صح؟ نعم ما تقدم ما مضى. وانتبه لا تروي الحديث بالمعنى وتقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا، لأن الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه، إن فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حتى الناس يوم القيامة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أنت الذي غفر الله لك ما لا، أو عيسى بن مريم يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف ميزة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تشفع لنا؟ فيقول أنا لها أنا لها. فكل ما جاء من الأعمال، من صام رمضان، من قام ليلة القدر، من قام رمضان، من قال دبر كل صلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، إن جاء شيء من هذا دائما إيش؟ لا، التسبيحات هذه غفر له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. لكن من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعة لم يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما مضى من الذنوب. وذاك يقال تقدم معنا في كتاب الطهارة، تقدم معنا في الدرس الماضي صح؟ تقدم يعني مضى. ومن ذلك يقال عن العلماء ومن المتقدمين قال بالقول الفلاني فلان وفلان متقدمين، يعني العلماء الذين مضوا. وقسمهم العلماء المتأخرون، فمتقدم متأخرون، فهنا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ما مضى من الذنوب. يعني من يفرط بهذا إلا محروم. يقول فهي سنة ثابتة لا ينبغي المسلم تركها، أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في ذلك واسع. لم يثبت في عدد ركعات قيام رمضان صلاة التراويح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أمر قد يلفت نظر بعض الأخوة كيف لم يثبت. حديث عائشة مشهور في صحيح مسلم كان يصلي كم؟ 8 ركعات ولا يتجاوز 11 ركعة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بعدد ركعات معينة، لكن الذي ثبت عنه ماذا؟ أنه فعل. فتقول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن أو على 11 ركعة. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرد أمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه يأمر أن تخصر التراويح أو قيام الليل بعدد معين من الركعات. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وكل حسن. فيكون تكثير ركعات أو تقليل بحسب طول القيام وقصره. انتهى كلام. يعني إذا أطال بالقراءة فليقلل بالركعات، وإذا قصر بالقراءة فليكثر من الركعات. واضح؟ وهذا كله مأثور من فعل السلف منذ قرون يفعلون ذلك. يقول وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي الصحابي صلى بهم 20 ركعة، هذا فيه ضعف، أن صلى بهم 20 ركعة فيه ضعف. والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقول ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع. وكثير من الأئمة أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها، سبب لسرعتها، يفرطون في ركن من أركان الصلاة وهو الاطمئنان، حتى أن بعض الأئمة يسابق غيره وبعض المصلين لا احنا نطلع قبلكم، ساعة كم طلعت الساعة؟ لا وين قبلكم احنا تسابقون، وبعض من السرعة ربما سبق الإمام انحط وخر ساجدا والإمام لحد الآن ما وصل. هذا غلط، غلط كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم رد رجلا ثلاث مرات يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. السبب في سياق الحديث يدل أنه كان غير مطمئن في صلاته، لأنه قال إيش؟ ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالذي يظهر أن الرجل لم يكن مطمئنا في صلاته، واطمئنان في الصلاة ركن من أركانها. فبعض الناس كما يقال أنهم إيش؟ يصلون صلاة لا يعقلونها، بل بعضهم يقرأ يعني من السورة آية لا يستقيم معناها إلا مع الآيات التي بعدها، حتى يروى أن بعضهم إيش يصلي قل هو الله أحد الله أكبر ركعة ثانية، الله الصمد ركعة ثالثة، لم يد ولم يود ركعة رابعة، ولم يكن له كفوا أحد، يعني هذا الحد. حتى بعضهم قال إيش يقرأ في المدهامتان. شو المدهامتان؟ شنو مناسبة الآية هذه؟ يعني اربطها مع الآيات حتى يظهر المعنى. يعني فعلا في ناس فرطوا إلى درجة كبيرة، هذا ما ينبغي. اقرأ القرآن، خلي الناس تسمع القرآن. رمضان شهر القرآن، رمضان شهر القرآن. جبريل عليه السلام كان يتدارس القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي السنة التي قبض فيها تدارسه مرتين. خلي الناس تسمع القرآن وانت لا تحرم نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقول يعجبنا أو أحب أن أسمعه من غيري، أن يقرأ ويسمع. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كلام يقول أن السامع له بكل عرف عشر حسنات كالقارئ. هذا شيء عظيم، ترى كثير من الناس ما يحتسب هذا في الصلاة الجهرية. ترى الإمام يقرأ وأنت تسمع تنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. غير الصلاة والركوع والسجود والفريضة اللي أديتها عليك، أنت لما تقرأ القرآن تسمع الإمام يقرأ لك بكل حرف عشر حسنات. وبعض الناس تضايق لو أن الإمام أطال قليلا، مع أنه أنت قاعد إيش؟ قاعد تكسب حسنات. يعني ما وجد مثل الاحتساب ما يهون على العبد العبادة ويخفف على نفسه. الاحتساب رأيتم لأن شخصا ما يكدح من أجل المال، ما يرتاح، ألا يوجد ناس هكذا؟ إذا شاف في شغل حامي ما يغلب محله للوحدة لثنتين 24 ساعة، أو مثل في شغل حامي موسم الحج ولا يشتغل في سيارات ولا كذا، يشتغل 24 ساعة، صح ولا؟ أو أن الإنسان يحفر لكنز يستمتع بالتعب لأنه إيش يريد. أنت ما شو اللي يربي عضلات؟ إيش يفعل؟ حديد يقطع قلبه، حديد. ليش؟ علشان النتيجة، يريد شوي يعضل. ما باك الإنسان يريد الأجر، يريد الجنة، يريد حسنات. الاحتساب هذا من أعظم الوسائل التي تخفف وطأة التعب والنصب على المسلم في عبادته. شوف الاحتساب في إنفاق المال. إذا جاء إنسان ينفق المال صدقة لله عز وجل وهو محتسب، ينشرح صدره. اليوم ما يدري إنه يطير من الأرض، ليش؟ شو سوى؟ هذا ذكر إنه أنفق. بينما اللي ما عنده إيمان، ما عنده احتساب، عنده إيمان ضعيف، ما عنده احتساب، إذا أنفق نفقة ينخنق كأن حديد أطبق على صدره لو أراد أن يخلص صدقة. لماذا؟ لأنه ما عنده احتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. ليس ما برهان، دليل على أن هذا الإنسان عنده متأكد في يوم سيأخذ أضعاف ما أنفق، فينشرح صدره، يدفعه مبسوط ومرتاح. الاحتساب تخفف عليك التعب، ما تشعر بالتعب، ما تشعر بالوقت. خلي طول الإمام قراءة كل حرف عشر حسنات. والله إذا قبلت على الله عز وجل لوددت أن لم يمضي من حياتك لحظة إلا وقد قضيتها في طاعة الله. ف فالاحتساب في ذاك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثلاثة ماذا قال؟ إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا في الصيام، في قيام رمضان، وفي قيام ليلة القدر. قال الشيخ يقول: وكثير من الأئمة أي أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود. والطمأنينة ماذا؟ ها، ركن. الركن كما تعلمون لا تصح الصلاة إلا به، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى والتعاظ بكلام الله حين يتلى، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة. وصلاة 10 ركعات مع طول قراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير. وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسنون. وإذاك أحسن الناس قراءة من إذا قرأ رأيته يخشى الله، يقول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قراءة من إذا قرأ رأيته يخشى الله. وكان الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: من الناس من يقرأ قراءة كأنها تفسير للقرآن. واضح؟ يقرأ قراءة كأنها تفسير القرآن. كيف يعني؟ يعني يؤديها بطريقة اللي يسمعها سبحان الله يشعر بأن هذا آيات معين، وهذا آيات وعيد وعذاب، وهذا آيات جاء الفرج، وهذا آيات ضيق، وهذا آيات سعة، وهذا آيات بلاء. النبي الفلاني والقصة الفلانية حصل لهم بلاء وحصل كذا وكيف. وأنا لما قرأ سمعت يعني قراءة مشهورة هي مرت عليكم ولا، قراءة الشيخ محمد علي باجاب رحمة الله عليه أحد أئمة الحرم، يقرأ قصة يوسف عليه السلام، والله كأنه يقرأ التفسير من أداء فيها. وأيضا من أوتي من ذلك أيضا الشيخ محمد أيوب رحمة الله على الجميع، أيضا هذا له قراءات سبحان الله يعيشك كأنه يفسر القرآن وهو يقرأ. أين تقف وأين تؤدي وأين، هذا كله مهم جدا. والمسألة تحتاج إلى رياضة، سمعت رياضة؟ يعني تدريب وتمرين كيف تقرأ القرآن. مهم قراءة القرآن، اقرأ القرآن. ومما أنبه يعني عليه نفسي وإياكم أن كثير من أهل السنة من أهل التوحيد عقيدة سليمة ما عندهم عناية بالقرآن. في ناس متصوفة وشاعرة متمذهبة متعصبة عندهم أهم شيء القراءة والتجويد، وتجد طبقة كبيرة من حافظين القرآن وبتجويد، وتجد ناس سلفيين أصحاب عقيدة ما عندهم عناية. هذا خطأ كبير. نحن إذا تكلمنا قلنا وصلنا ماذا؟ وصلنا ماذا؟ وصلنا ها الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ونحن فرطين في الكتاب، من من لا يقرأ، من لا يحفظ، من لا يجيد القراءة. تعلم يا أخي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اليوم وسائل التعليم متيسرة متيسرة، والله ما تتصورون كيف تتيسر. بل إلى يومنا هذا في ناس في قرى في بلاد فقيرة ما عندهم مصحف. مصحف ترى بالسابق يعني قبل عهد العصر نحن فيه المصاحف كانت شحيحة، ممكن مسجد في تجد فيه مصحف واحد أو بيت في مصحف واحد. اليوم نحن خاصة في إقليمنا هاي بلادنا عدد المصاحف أكثر من عدد البشر. روح شوف بيتكم كم مصحف فيه، صح ولا لا؟ شوف المسجد كم واحد يصلي الفجر وكم مصحف فيه، شوف المصاحف ها أكثر عدد المصلي. هذا ما كان متوفر عند الناس. إلى يومنا في ناس ما عندهم، في بعض بلاد فيها مسلمون، كان إلى عهد قريب الصين فيها أكثر من 80 مليون مسلم. هذا طبعا قليل بالنسبة للعدد 80 مليون، لكن ممنوع دخل تدخين مصاحف. اليوم مصاحف أصبحت إلكترونية بالهواتف وكذا. اقرأ يا عبد الله، لا تضيع الحرب 10 حسنات. والله مشروع قوي، من أقوى المشاريع ربحا، من أقوى المشاريع ربحا قراءة القرآن تلاوته عناية به الحفظ. بعض الناس يقول حفظي ضعيف، أنت أحسن شيء الحفظ ضعيف. ليش؟ لأن الحفظ ضعيف يحتاج ماذا؟ تكرار أكثر وأكثر، وكل ما كررت العداد شغال الحرب 10 حسنات مربح ربح عظيم. كيف الواحد يفرط؟ الذي أوصي به نفسه وإياكم يا أخوان العناية بحفظ كتاب الله بتلاوته بتجويده بتدبره، كنز عظيم هذا كلام الله، كلام الملوك ملوك الكلام، فكيف كلام ملك الملوك؟ كلام الله وذاك من العلم من قال أعظم العبادات القولية قراءة القرآن، ثم الذكر، ثم الدعاء والاستغفار، فأعظمها قراءة القرآن. فرمضان شهر القرآن، شهر القرآن، فالتفريط في صلاة التراويح، في استماع القرآن، هذا شيء للأسف أنتم كما تعلمون كيف الناس تجتهد أكثر ما تجتهد في الفساد في رمضان. رمضان، رمضان شهر القرآن، جعلوا رمضان شهر ماذا؟ شهر الفساد. الأسواق، السهرات، التمثيلات، البرامج تعد، هذا إن شاء الله لرمضان سيعرض. شوف في رمضان تعرض، ودورات رمضانية كرة قدم والطق والسب ومسابق في رمضان وشهر القرآن. ثم نحن أهل السنة، أهل الدروس الملتحين، بعد نروح نفرط؟ إذا أكثر الناس مفرطين ما نروح نفرط بعد؟ في أخوة أخوان ملتحين ما يصلي تراويح، ما يقرأ القرآن، هذا يوشك أن يذهب تذهب استقامته. صحيح إذا ما كان عندك ارتباط بالقرآن وبالمحافظة على الصلاة الخمس جماعة، ولا تضعف. هذا أنا رأيت بعيني، مش عشرات وليس مئات بل آلاف. كل يوم مثلا شوف واحد عارفه إيه كان ملتحي ولا حين عامي وكيف يدخن، شو اللي حصل معه؟ ترى صدقوني، صدقوني أخوان، تجد أن إيش ما كان ممن يحافظ على الصلاة الخمس في المسجد، ولا كان ممن يرتبط مع القرآن. من أعظم ما يثبتك على دينك ها هذه العبادة العظيمة التي شرعها رب العالمين يثبت بها عبادة. اتصل بالصلاة الخمس، حافظ عليها، وخلك ورد بالقرآن، متمسك بالقرآن، حفظ وتلاوة، والله هي من أعظم أسباب الثبات على استقامتك وعلى دينك. رمضان أمامنا ها، أبا محسن شد حيلك، من الحين شد حيلك، يمكن تموت قبل رمضان ولا لا؟ هي ناس يموتون، تعرف في فترة موت قبل رمضان، ناس وايد يموتون قبل رمضان، لكن أنوي خير. يعني لو واحد قال والله رمضان هذا بضبط أكثر، ترى كتب لك على طول من هم بالحسن، شوف أنوي بس هذا همك الحسنة كتب لك. فإذا عملت كتبت كم؟ 10 حسنات، وتضاعف الأسماء من ضعف إلى ضعف كثيرة. الله يوفقنا وإياكم. طيب يقول الشيخ: وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، وقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة بلا فهم. اتقوا الله عز وجل، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلون حق تلاوته. قال ابن القيم: حق التلاوة اتباعه، ليس فقط قراءة بل اتباع. القرآن كنوز كثيرة، قراءته بلا فهم فيه أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن حسب العشر أمثالها. قال أهل العلم: علق النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بالقراءة، ليس بالفهم، ليس بالتدبر، القراءة فقط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال من تدبر حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا قال من قرأ؟ قال من قرأ، قال فعلق الأجر على القراءة. يعني الذي يقرأ القرآن، في ناس أعاجم، في هنود باكستانيين، حتى حروفهم في الأردو نفس الحروف العربية، فممكن يقرأوا قراءة لكن ما يفهم منه شيء ويقرؤون، لهم أجر وليس لهم أجر؟ لهم أجر، لأن الأجر في الحديث هذا علق على ماذا؟ على القراءة، لا على التدبر ولا على الفهم. فالذي يقرأ ويتدبر هذا أعظم أجر، أجر. والذي أعظم وأعظم الذي يتدبر ويعمل، واللي أعظم أعظم الذي يتدبر ويعمل ويدعو إلى ما في كتاب الله. وقد ذكرنا مرارا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس قاصرا على ماذا؟ على أنه يتعلم التلاوة ويعلم التلاوة، يعلم أحكام التجويد ويعلم أحكام التجويد، لا، الذي يتعلم من القرآن العقيدة، إثبات ما أثبت الله نفسه من الأسماء والصفات، القدر، التوحيد، أحوال القيامة وأهوالها، الجنة والنار، هذا كله في القرآن، تعلمه وعلمه. ينطبق عليها الحديث أو لا ينطبق؟ ينطبق، بل هذا أولى. ما ينطبق عليه هو الذي يأخذ أحكام القرآن، سواء عقيدة ولا شريعة ولا آداب ولا أخلاق، ويعلم الآخرين. ومن ذلك الذي يتعلم قراءة القرآن تجويده ويعلم غيره، كل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. انتهى كلامه. قال: وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح إلا على نعم وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع، لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود، والطمأنين ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من ركعات، فيجمعون بين تقليل ركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة. سبحان الله، لو أن واحد ما صلى أحسن من يلعب والعياذ بالله. عندي في الحاشية يقول: وبعضهم يخرج صوت إيش هذه؟ يخرج صوته بالقراءة خارج المسجد بواسطة مكبر الصوت، فيشوش على من حوله من المساجد. صح، وهذا لا يجوز. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يصلون في المسجد فقال: يا أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. انتهى من مجموع الفتاوى. سبحان الله، فكيف عدل لي يشغل الناس بغير التلاوة؟ هذا أيضا موجود. بعض الناس يعني في رمضان يا شاي وقهوة واستكانات وفناجيل وأصوات والناس تصلي، هذا مسكين يأثم وما يشعر بنفسه. ما يجوز، الحرام يا تصلي يا تنصرف، أما تسولف وترفع صوتك وتشوش على الناس هذا ما يجوز. طيب، يقول الشيخ أيضا في الحاشية الثانية: وبعض الأئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول عشر الأواخر أو أوسطها، فإذا ختمه وترك مسجده وسافر للعمرة وخلف مكانه من قد لا يصلح للإمامة، وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضيع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر، وقيام بذلك واجب عليه والعمرة مستحبة، فكيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب؟ وإن بقاءه في مسجده وإكمال عمله أفضل له من العمرة. وبعضهم إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة في بقية ليالي الشهر التي هي ليالي الاعتاق من النار، وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد وختم القرآن لا أحياء هذه الليالي المباركة. معنى نشوف الليالي الباقية بالأخير هي الأفضل، هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لفضائلها، وهذا جهل منهم وتلاعب بالعبادة، ونرجو الله أن يردهم إلى الصواب. مع أن الآخر رمضان هو الأفضل، آخر رمضان هو الأفضل، وإن كثير من الناس يتشجع العبادة والتراويح في بداية رمضان ثم بعد يفطر، وأهل العلم يقولون لا، أولا الآخر هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بماذا؟ أن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، صح؟ وليلة القدر ماذا قال الله عنها؟ قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فإياك أن تفرط في آخر رمضان، تكون متشجع العبادة في أول رمضان ثم تفرط في آخره. متى يكون في السباق في الميدان الشد أكثر؟ نهاية إيش اسمه؟ المضمار، ولا في أوله؟ من الفائز الذي يتقدم في البداية ولا يتقدم في الأخير؟ الأخير. يعني لو كان متسابق متقدم بداية السباق إلى آخر 10 أمتار أتى وتجاوزه الذي بعده، كان هذا هو الفائز هذا الوقت. ولذلك حتى عمرك يا أخي كل ما تقدم كل ما كان يفترض أن تحافظ أكثر، لأن هذه البقية. حتى إذا بلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني هذا بعد 40 المفروض تقلل الأشياء من مضيعة الوقت اللي كنت تضيعها سابقا، واضح؟ لكن الناس ما تفضل لهذا إلا ما قل وندر. طيب، هنا مسألة نختم فيها، وهي أن بعض المشايخ الفضلاء، الشيخ الحديث في هذا العصر وإمامه فضله عظيم عند الله عز وجل على الأمة الشيخ الألباني، له كلمة أن الزيادة على 11 ركعة محدث، يعني بدعة، ونصر هذه المسألة وردوا عليه المشايخ، الصحيح أنه لا ينبغي التشدد في هذه المسألة وتبديع الناس على الزيادة على 11 ركعة. طبعا عمدة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بفعله كيف تطبق هذه السنة سنة القيام، ما تجاوز، فلماذا تتجاوز أنت؟ وتمسك بهذا الحديث واقتنع من اقتنع بكلامه وشددوا ربما على غيرهم. والراجع في هذه المسألة يا أخوان أن الأمر سعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى سر، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. ما معنى مثنى مثنى؟ يعني مفتوح أو ليس مفتوح؟ مفتوح. وقال عليه الصلاة والسلام يصلي أحدكم نشاطه، يعني طاقتك، تعبت وقف، فيك نشاط كمل، ما حدده بـ11 ركعة. الذي فعله عليه الصلاة والسلام، نعم هذا الذي فعله، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ على الوجوب ولا على الاستحباب؟ على الاستحباب. الوجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى فعله. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيء مجرد فعل فعله من غير أن يأمر به فهذا مستحب. الوجوب يحتاج إلى أمر قولي من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مجرد أنه فعل ففعله يدل على الاستحباب لا على الوجوب. الوجوب يحتاج إلى أمر. ومما يؤكد جواز تجاوز 11 ركعة أنك يا عبد الله يجوز أن تصلي أقل من هذا العدد ولا لا؟ يعني واحد صلى 4 ركعات ما صلى 8 ركعات وأوتر بـ3. حديث عائشة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، صح؟ فإذا قال قائل أن السنة أن تصلي 4 4 3، طيب لو صلى أقل ما فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ ها صلى 4 4 3، أنت صليت 6، صليت ركعتين، صليت 4، يجوز أو لا يجوز؟ ها من أين لك أنه يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، فعل 8، أنت صلي 4، ومع ذلك ما في أحد يقول ما يجوز. فذاك قالوا من القائل الذي يقول يجوز أن تتجاوز 8 ركعات؟ قال كما أنك يجوز أن تقصر عن 8 ركعات، فما المانع أن تتجاوز 8 ركعات؟ لأن لو كان يجب أن تلتزم 8 ركعات كان يجب عليك أن لا تنقص عنها. إذا كان لا يجوز أن تتجاوزها إذا لا يجوز أن تنقصها، إذا كان يجوز لك أن تنقصها فيجوز لك أن تزيد عليها. واضح الاستدلال؟ أيوة. وبعد وهذا من أقوى ما يقال في هذه المسألة، وهي أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ماذا في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصفة والعدد. ماذا ذكرت؟ الصفة والعدد. الصفة قالت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ماذا يصلي؟ صلاة طويلة، هذه صفتها. ومعلوم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فقالوا لو كان يجب الالتزام بالعدد أنك ما تتجاوز 8 ركعات إذن يجب الالتزام بالصفة، يعني لماذا أجزتم واحد يصلي 8 ركعات خلال نص ساعة 45 دقيقة انتهى منها بس ما تتجاوز 8 ركعات؟ فهل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ هل قيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان نص ساعة ولا كان طويل حتى تفطر قدماه؟ كان طويلا أليس كذلك؟ وعائشة رضي الله عنها تقول راوية الحديث تقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فقالوا كما أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان لها صفة كان لها عدد، ما هي الصفة؟ الحسن والطول. وما هو العدد؟ ما تجاوز على 11 ركعة. فإذا كان يجب الالتزام بالعدد إذن يجب الالتزام بالصفة. فإذا قلتم يجوز أن لا يلتزم بالصفة فيصلي أقصر من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير، قال فما المانع أنه إيش يزيد في الركعات؟ فلذلك جمهور أهل العلم على الجواز، لكن فصلوا ماذا قالوا؟ قال إذا كنت تصلي قراءة قصيرة وصلاة قصيرة فأكثر من الركعات، وإن كنت تصلي صلاة طويلة فقلل من الركعات. واضح؟ فهذا مع هذا، إما أن تكثر من الركعات مع قراءة قصيرة أو تقلل مع الركعات مع قراءة طويلة. والأولى والأفضل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الصفة، أحسن شيء أنك توصل لصلاة طويلة بالعدد الركعات اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو ما فعلت ذلك يجوز. واضح؟ هذا ما عندي هذه الليلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.